بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة السجدة، اليوم 26 من رمضان لعام 1436، يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لآخرها. يقول الله عز وجل ويخبر عن حال المشركين يوم القيامة حينما عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله عز وجل حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم ذلا وصغارا. ولو ترى، أي ولو ترى يا محمد، أو لكل من يصح خطابه، ولو ترى يا محمد منكر البعث يوم القيامة لرأيت العجب. ولو ترى إذ المجرمون، هم الكافرون، بدليل إنا موقنون، حيث توعدوا بالنار بدليل قولهم إنا موقنون، أي أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين. وتنكيس الرؤوس على ماذا يدل؟ الذل، على الذل والصغار واليأس والهم بحلول العذاب وتعلق النفوس بالرجع إلى الدنيا، فناكس رؤوسهم من الندم والخزي والذل والغم عند ربهم، عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، أي الآن في القيامة، ربنا أبصرنا وسمعنا الآن، الآن أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحق وسمعنا الحق لكن لا ينفع، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى في سورة أخرى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما معنى أسمع بهم؟ يعني سمعهم أسمع شيء وبصرهم أبصر شيء. متى؟ يوم يأتوننا، يوم القيامة، يعني ينكشف كل شيء لكن ما ينفع. وذلك يقول الشنقيطي في معنى الآية: أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرهم بها الرسل سمعا وإبصارا عجيبين، وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه، وكذلك يعودون على أنفسهم في المنامة إذا دخل بالملامة، إذا دخلوا النار بقولهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سؤال: ما معنى لو كنا نسمع أو نعقل؟ هل معناه السمع المعروف؟ لا، وإنما يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع وسمعنا الحق وأبصرنا الحق في الدنيا ما كنا في أصحاب السعير. تندموا على أنهم فرطوا في السماع والبصر فلم يسمعوا الحق، بل أعرضوا عنه. طيب، ربنا أبصرنا وسمعنا لكن لا ينفع، وهنا إشكال. وهو يقول الله عز وجل عنهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. خلاص، جاءت آيات تدل على أنهم لا يتكلمون ولا يسمعون، كقول الله تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فكيف الجمع بين الآيات اللي فيها أن المشركين يتكلمون فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وبين هذه الآيات التي لا ينطقون؟ فيها أربعة أجوبة للعلماء رحمهم الله نذكرها. الجواب الأول، وذهب إليه كثير من العلماء، أن مشاهد يوم القيامة مراحل، ففي بعضها يكون الكفار عميا وبكما وصما على الحقيقة، وفي بعضها يرون ويتكلمون ويسمعون، وهذا قول أبي حيان وابن القيم وابن كثير والشنقيطي وكثير كثير كثير. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عميا وبكما وصما وقد قال: ورأى المجرمون النار؟ ورأى، معنى الآية تقول عميا، هنا قال ورأى المجرمون النار، فأخبر أنهم يرونها، يرون، وقال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا، فأخبر أنهم يسمعون وينطقون. قيل جائز أن يكون ما وصفهم الله به من العمى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم إلى يوم القيامة، ثم يجعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخرى غير حال الحشر. وقال ابن كثير في قوله: عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. وهذا القول هو الأشهر، هو الصواب، هو الصحيح، وذهب إليه كثير من العلماء. ودائما هذه المسألة تأتينا في السماع وفي الرؤية وفي الكلام، دائما تأتي مثل هذه الآيات يكون الجواب هذا الجواب. من الأقوال قيل لا ينطقون، لا ينطقون بحجة صحيحة. وقيل أن النظر والكلام والسمع المثبت لهم خاص بما لا فائدة لهم فيه، والمنفي عنهم خاص بما لهم فيه فائدة، فهم لا يرون ولا يسمعون شيئا يسرهم ولا ينطقون بحجة. ثم ذكر الخلاف الشنقيط رحمه الله، ذكر القول الأول، ذكر القول الثاني، ذكر قول ثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة مقدرة. طبعا القول الأول هو الصحيح. اسمع ابن القيم يفصل، يقول: وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع، ويراد به الحشر إلى موقف القيامة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة، وكقوله: وإذا الوحوش حشرت، وكقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف، وهو حشرهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال: أحشر الذين ظلموا أزواجهم. وهذا الحشر الثاني، وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني من الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح؟ واضح؟ نعم. ونفس كلام ابن القيم، أحوال وأحوال. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فارجعنا إلى الدار الدنيا نعمل صالحا الذي فرطوا فيه. إنا موقنون الآن، إنا موقنون لكن لا ينفعهم. ولابد أن نتكلم عن العمل الصالح، فنحن في دروس التفسير لابد من وقفات. فرجعنا نعمل صالحا، العمل الصالح اللي فرطوا فيه أن يكون لله وأن يكون خالصا وأن يكون متابعا للشريعة، ففيها أهمية العمل الصالح، حيث أنه يوم القيامة كل يتندم يتمنى العمل الصالح، يتمنى العمل الصالح. والعمل الصالح ما يكون إلا في الدنيا. طبعا علم الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا لماذا. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فينبغي على المسلم أن يستغل هذه الحياة بالعمل الصالح. انظر كيف الكفار يتمنون العمل الصالح، ما قالوا نسلم على أولادنا أو نحسب أموالنا أو أراضينا أو الدنيا أو الملك أو غيرها، أبدا يتمنون ماذا؟ العمل الصالح. واعلم يا أخي المسلم أن العمل الصالح يدل على أهميته في موضعين اثنين الإنسان يتمنى العمل الصالح، في موضعين. الموضع الأول عند الاحتضار، عند الاحتضار، وهذه تنطبق على المسلم، حتى المسلم خاصة إذا كان مقصر كثير يتمنى يتزود من عمل الصالح. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليسلم على أولاده؟ لا. ليحاسب على أمواله؟ لا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الرجعة لينفق، كان الأموال يجمعها في البنوك ولا يزكي ولا يتصدق ولا ينفع بها، وربما بعضهم يحارب بها دين الله. الآن لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، صدقة، يتصدق، ينفق من الأموال، الأموال التي كان يبخل بها بل ويحارب بها الله عز وجل، بل ما كان يدفع الزكاة، فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الكفار في النار. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم العقاب والتوبيخ، أولا نعمركم، توبيخ، عمرناكم 60 70 80 90، خاصة اللي يحاربون الله من أطول الناس أعمار إقامة للحج، أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم الرسول والدعاة، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وفي هذه الآية فارجعنا نعمل صالحا، يتمنون الرجعة. فينبغي على المسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحات، والعمل الصالح أمر الله به بل أمر بالمسارعة إليه، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة، ما معنى مغفرة؟ أي بالعمل الصالح الذي يوصل إلى المغفرة، والعمل الصالح هو الذي يدخل معك في القبر. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حتى بعض السلف يقول مسكين ابن آدم، أو نسيتها لكن فيما معناه، الميت ورثته يتقاسمون المال وهو يحاسب في قبره. وفي كلمة أخرى نعم الصديق الصالح، الورثة يتقاسمون المال وهو يدعو له، صح ولا لا؟ نعم. الصديق الصالح يدعو لصديقه، يدعو له، والورثة مشغولين وشوفه بالمال، هذا الحاصل. والعمل الصالح هو نسبك الحقيقي، فقد قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعمل الصالح سبب للحياة الطيبة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طبعا تعرفون تفسيرها، قيل القناعة وقيل الرضا، وهذه كلها من ضمن الحياة الطيبة، وهذا تفسير بالمثال، والحياة الطيبة أعم من ذلك. لكن علماء حينما يقولون القناعة يعني يقصدون أن من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه كما قال العلماء، ففعلا فيرزقه الله القناعة الطيبة، لأن الذي لا يقتنع ما يعيش بسعيد، دائما ينظر لمن هو فوقه. والعمل الصالح سبب لدخول الجنان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الله عز وجل ولو شئنا لهدينا الناس، جميع الناس جمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، لكن الحكمة تأبى أن يكون الناس كلهم على الهدى، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه فيها مباحث. لأملأن جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، سميت ذلك إما لبعد قعرها من قولهم بئر جهنم أي نازلة قعرها كثير إذا كانت عميقة القعر، وقيل مشتقة من الجهومة وهي الغلظة، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب،
نعم. لأملأ
جهنم من الجنة والناس، أي لأملأ جهنم من الصنفين، ما هما؟ الجن والإنس. فدارهم النار، لأن الدور جنة ونار، فدارهم النار لا محيد لهم ولا محيص عنها. طيب، والمراد بالجنة هنا الجن، الجن هذا لا أشكال فيه، وهذا مذهب جماهير العلماء. طيب، لأملأن جهنم من الجنة والناس. في الآية أن الجني الكافر يدخل النار، وهذا بالإجماع، انتبه معي، الجني إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافر. إن كان كافر فيدخل النار بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد. لهذه الأعلام، لأن جهنم من الجنة والناس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهذه شبه إجماعية. واختلفوا في مؤمنهم، فالجمهور يدخل الجنة لعموم الأدلة، وقال أبو حنيفة لا ثواب لهم إلا النجاة من النار. انتبه، يعني مؤمن الجن ماذا يقول أبو حنيفة؟ ما يدخل النار ولا يدخل الجنة. ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول لا ثواب لهم إلا النجاة من النار. أبو حنيفة رحمه الله استدل بآية الأحقاف، وهذه ما فيها دليل، وإنما فيها عن جزاء واحد، وبينت الآية الأخرى الجزاء العام، كل مؤمن يدخل الجنة، من مؤمن من إنسي وجن. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال ويجركم من عذاب، وهل في هذا دليل؟ لا، هذا فيه دليل أن المؤمن يجار من النار، هل معناه أنه ما يدخل الجنة؟ لا، جاءت الآيات الأخرى، وذلك ذهب جمهور العلماء أن الجني المؤمن يدخل الجنة لعموم الأدلة، ولمن خاف مقام ربه جنته، والخطاب للجن والإنس. وقال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا القول هو الصحيح. إذن ما الفرق بين المسألتين؟ إن المسألة إجماعية، ومسألة ما هي الإجماعية؟ الكافر الجني الكافر. نعم، فذوقوا، نعم، والناس يجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. أي يقال لأهل النار على وجه التقبيح والتقريع ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم واستبعادكم لوقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. فذوقوا بما نسيتم. ما معنى نسيتم؟ تركتم لقاء يومكم هذا وعاملتوه كمعاملة الناس. إنا نسيناكم. النسيان معروف أنه يطلق على إطلاقين، النسيان ظهور الشيء، هذا المعروف النسيان، أنسى كما تنسون، ويطلق في حق الله إنا نسيناكم. ما معنى تركناكم؟ لأن الله منزه عن النسيان، تركناكم، إنا نسيناكم كما أنسوكم ذكري. طيب، أنسيناك أي تركناكم بالعذاب، جزاء، كما تركت العمل ترككم الله عز وجل في العذاب، كما نسيتم نسيتم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي العذاب الغير المنقطع بسبب كفركم وتكذيبكم. يا أهل النار خلود فلا موت، يقال لما يذبح الموت على شكل كبش، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود، وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا. في آيات كثيرة في النار، في كم آية في النار؟ ثلاث، ذيك الجنة آيات كثيرة، في النار ثلاث، خالدين فيها أبدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ليه ولا نصيرا. من فوائد الآيات بيان شدة حال الكافرين يوم القيامة، أن الكفار يعرفون الحق يوم القيامة ويعترفون أنهم كانوا على باطل لكن لا ينفعهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ما ينفع، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائدها أن الكافر يتمنى العمل الصالح متى؟ يوم القيامة. وفيها أهمية العمل الصالح في هذه الدنيا، وقد قال علي قال علي: إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة قبلت ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل. الحرص على العمل الصالح في هذه الأوقات، أن الكافر يوم القيامة ينسى الدنيا وحطامها ولا يريد إلا العمل الصالح. وفيها أن العبرة بالإيمان واليقين في دار الدنيا، من فوائدها إثبات مشيئة الله، وفيها إثبات جهنم وأنها اسم من أسماء النار، وفيها أن النار ستمتلئ. أما الجنة ينشئ الله لها خلقا آخر. الناس ستمتلئ من كفار الإنس والجن. إثبات الجن، وهذا ثابت بالكتاب والجن، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراك تحب الغنم يا أبا سعيد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي الحديث: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أن الجن مكلفون أو لا؟ منين نأخذ؟ دخلوا النار. كيف دخلوا النار؟ منهم الكافر والمؤمن، هذا بالاتفاق طبعا. الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، هذا بالاتفاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول مخاطبا كفرة الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ ومن فائدها أن أكثر الناس من أهل النار. نكمل آيتين عشان نقطع، بقي 10 دقائق أو نشرح بسرعة المهمات حقيقة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كلام سريع. إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بآياتنا ويؤمن بها إيمانا حقيقة. وما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية، لقوله إذا ذكروا بها، فهنا السياق يدل على المراد بالآيات الشرعية المنزلة، الشرعية المنزلة. إذا ذكروا بها أي تليت عليهم الآيات وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله ودعوا إلى التذكر، سمعوها وقبلوها وانقادوا. هذه من أعظم علامات المؤمن. في حديث العرباض بن سارية قال النبي: قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. من روى الحديث؟ الترمذي، رواه الترمذي. فوعظهم فتؤثرون فبكوا. وقال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه من أعظم صفات المؤمن، أنه إذا تليت عليه آيات الله عز وجل، تليت عليه وسمعها، فإنه لابد أن يتأثر وأن يؤثر ذلك فيه. إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا سجدا، قيل خضعوا لله، صح؟ خضعوا. كيف أجل يسجد؟ إذا ذكرت بآية الله تسجد؟ لا، أو لا؟ لا. إذا معنى خروا سجدا أي خروا انقادوا لها، ولا يلزم أن يكون السجود المباشر. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد السجود وضع الجبهة على الأرض، بدليل خروا. خروا، إذا ما معنى سجد هنا؟ السجود المعروف، لقوله خروا. وقال بعدها وسبحوا بحمد ربهم، والله أعلم. إذن خروا سجدا قولان: القول الأول السجود المعروف بدليل خروا، القول الثاني أن معنى سجدا خضعوا وانقادوا لأوامر الله. نعم. والمراد إذا قلنا المراد السجود المعروف، المراد إذا ذكروا بها خروا سجدا في موضع السجود، في الآيات التي موضع السجود. طيب، وسبحوا بحمد ربهم، قالوا سبحان الله وبحمده. ما فائدة هذا الكلام؟ تنزيه وتعظيم. سبحان الله تنزيه الله عز وجل، والحمد الثناء، الثناء. وهذا من أعظم الأدعية. وإذا جاء في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، لأنه تنزيه وثناء. سبحان الله وبحمد، تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص. يقول الألوسي: وسبحوا بحمد رب بحمد ربهم، أي نزهوه عند ذلك عن كل ما يليق به سبحانه من الأمور التي من جملتها العجز عن البعث، متلبسين بحمده على نعمائه جل وعلا التي أجلها الهداية بإتاء الآيات والتوفيق إلى الاهتداء بها، فالحمد في مقابلة النعمة، وهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأمدانهم فيمتنعون من القياد لها بل متواضعون لها، قد تلقوها بالقبول وقابلوها بالانشراح والتسليم، توصلوا بها إلى مرضات رب الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل. يقول ابن كثير: وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة، تتجافى تبتعد وترتفع. المضاجع مكان النوم، والجمهور أن المراد بهذا صلاة النوافل في الليل. نعم، ذهب بعضهم إلى أن صلاة العشاء صلاة العتمة قديما، تعرفون صلاة العشاء كانت فيها صعوبة لأن الناس كانوا يعملون من الصباح، نعم، لكن اللي عليه الجمهور أن المراد في تتجافى جنوبهم عن المضاجع صلاة النوافل في الليل، هذا ما عليه أكثر العلماء. وفي هذا فضل قيام الليل حيث أثنى على هؤلاء: إنما يؤمن بآياتنا كذا وكذا تتجافى جنوبهم. وفضاء القيام الليل على وجه السرعة: أولا أن الله مدح أهله تتجافى جنوبهم كما في هذه الآية. ثانيا قيام الليل من علامات المتقين، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا، أول صفة من صفات المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأنه سيأتينا بعد قليل أن قيام الليل لماذا من أفضل العبادات؟ لأنه يدل على الإخلاص، والإخلاص من أسباب الإحسان. قال الحسن البصري: لا ينامون من الليل إلا أقله، كابدوا قيام الليل. نعم. ثالثا قيام الليل من صفات عباد الرحمن، قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابا ها كان غراما. وفرق بين من قام الليل وبين من لم يقمه ممتدحا صاحب القيام، قال الله عز وجل: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من فضاء القيام الليل أنه أفضل الصلاة بعد الفريضة. سمعنا أبي هريرة: أفضل صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والحديث رواه مسلم. وكلكم تعرفون لماذا صارت صلاة الليل أفضل بعد الفريضة من صلاة النهار. قال ابن رجب: وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة، ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل من أسباب دخول الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بصيام صيام تدخل الجنة بسلام. قيام الليل سبب للنجاة من الفتن، الصلاة عموما وصلاة الليل خصوصا. ففي حديث سلمة: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقد ورد أنه شرف المؤمن، ففي حديث سهل عند الطبراني قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ويكفي فيه أنه وقت النزول الإلهي. وماذا قال النبي لابن عمر؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. شو يقول ابن حجر؟ قال: الرجل الذي يقوم الليل يوصف بأنه نعم، ومن أسباب المغفرة ومن مظنة إجابة الدعاء إلى آخره. قال النبي: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جمع بين الصلاة والإنفاق دائما، والعلة دائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الإنفاق والزكاة. وذكرنا لكم عدة أسماء، وأشهرها ما ذكره السعدي أن الصلاة إحسان في وصلة مع الله، إخلاص للمعبود، والإنفاق نفع للمخلوق، وسعادة العبد دائرة بين إحسان للمخلوق، لا إحسان للمعبود ونفع للمخلوق. كلمة عظيمة للشيخ السعدي في أول تفسيره. ولذلك تجد لو تبحث في الآيات، وذكرت لكم البارح، تجد دائما المنافقين لا صلاة ولا إنفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا السلام، ويراؤون الناس ولا يذكر الله، ولا ينفقون ولا ينفقون أبدا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا، يراؤون الناس. وقال الله عز وجل: الذين يراؤون ويمنعون المعون. رياء في الصلاة وفي العبادات مع الكسل، ولا ويمنعون المعون. المنافق دائما ممسك ولا إخلاص. فمن حقق الإخلاص والإحسان للمخلوق فوصل أعلى الدرجات، وهذا أكبر دليل. ومما رزقناهم ينفقون، وقد شرحناه مرارا وتكرارا، ومما رزقناهم ينفقون. ولم يحدد الإنفاق ليعم الواجب والمستحب. ينفق الإنسان، يدخل فيها الزكاة أو لا؟ يدخل فيها الزكاة، ويدخل فيها جميع أنواع التطوعات الواجبة على الأولاد، على الزوجة، والتطوعات والمستحبات. فيستحب للمسلم أن ينفق من ماله يقدمه إلى الله عز وجل. ويكفي في ذلك الآية التي سبقت: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني قريب فأصدق صدق وأكون من الصالحين. والإنفاق فضله عظيم، ذكرناه في أول البقرة، وذكرناه في جميع الصور، ذكرنا جميع فضائل الإنفاق. ومما رزقناهم ينفقون، وهي من أعظم علامات الإيمان. لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون، الذين ينفقون في الليل والنهار سرا وعن يرجون تجارة لن تبور. ولو لم يكن في الإنفاق إلا أنه دحر وتكذيب للشيطان، واعتقد في ذلك كافية. نسينا آية: يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من عقابه، طمعا بجنته وثوابه. خوف ورجاء، فالمؤمن يمشي بين الخوف والرجاء. خوفا، نعم. يدعون ربهم، ما معنى يدعون؟ بعضهم قال يدعون بالصلاة، ومراد بالدعاء هنا الصلاة. وقيل يدعون الدعاء لدعاء المسألة، ولا مانع من الصنفين. يدعون الله عز وجل بقيام الليل الدعاء المسألة، ويدعون الله عز وجل بصلاته، لأن من يصلي كأنه دعا الله. هو يصلي لماذا؟ يريد الأجر. إذن نقول لا مانع أنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء العبادة اللي هي الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، هذا من أعظم. وذلك يقول ابن كثير: جمعوا بين فعل القربات اللازم والمتعدية. في كلمة للحسن البصري نسيت، لكن هذه معناه، يقول: ما نجد أثقل من قيام الليل وإنفاق المال. احفظوها، قرأت أمس. يقول حسن: ليس هناك أثقل أو ما أثقل أو كذا أو على القلوب من قيام الليل وإنفاق المال. وفعلا دقق تجد هذه أصعب البتين. أما قيام الليل واضح، الشتاء والصيف والنوم والنوم، وإنفاق المال لا يخفى على أحد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثل أحد. لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من العمل، جزاء فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن: أخفى القوم أعمالا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الحديث من وصف الجنة، نعم، جزاء بما كانوا يعملون، أي ثوابا لما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال. وسبق معنا أن الأعمال ليست تدخلك الجنة، وإنما تدخل الجنة بماذا؟ برحمة الله. أما هذا العمل، قد ذكرنا الأقوال كيف يقول جزاء بما كانوا يعملون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نقول: دخول الجنة برحمة الله والتقاسم بالأعمال. ونقول أقوى أن هذه الأعمال من رحمة الله. الحين حينما يوفق الله العبد لطلب العلم ولقيام الليل والخلاص، من توفيق من؟ من توفيق الله، صارت كلها برحمة الله. فالأعمال ودخول الجنة برحمة الله عز وجل. ففيها من فوائد هذه الآيات أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها أن من علامات كمال الإيمان الخضوع والاستسلام لآيات الله وأمره، وفيها ذم الكبر، وفيها فضل قيام الليل، وفيها فضل صلاة الليل، وأنها تطفئ الخطيئة كالصدقة. قد جاء في حديث معاذ وأن النبي قرأ هذه الآية وصلاة الليل ثم قرأ: تتجافى جنوبهم. من فوائد الآية فضل أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، فضل الإنفاق في سبيل الله، وفيها عظم نعيم الجنة، وفيها الحرص على الأعمال الصالحة، وفيها إثبات الجزاء والنعيم. والله تبارك وتعالى على ما صلى الله وسلم على محمد.